بعد أن انتهى الكلام مع موقف المرزا قدس سره ومسلكه في جعل الطريقية للإمارات، وظهر أن هذا المسلك لا يفي بدفع اعتراض صاحب الكفاية بعد تطويره، بقي التعرض إلى الموقف الذي وقفه نفسه صاحب الكفاية، صاحب الإشكال، إشكال عدم إمكان قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي والطريقي معا بدليل الحجية لاستلزام مثلا الجمع بين اللحاظين وتعدد اللحاظ الآلي والاستقلالي بلحاظ المنزل والمنزل عليه. هذا الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية في حاشيته على تعليقته على كلام الشيخ في الرسائل حاول أن يدفعه هو أيضا بكلام ذكره هناك في حاشيته، وعرف هذا الكلام بكلام الحاشية بعد ذلك. حاصل كلام الحاشية أنه قال صاحب الكفاية من أجل التخلص من هذا المحذور، محذور الجمع بين اللحاظين الاستقلالي والآلي، يمكننا أن نقول بأن مدلول أدلة الحجية المطابقي إنما هو تنزيل المؤدى فقط منزلة الواقع، لا تنزيل القاطع، لا تنزيل الإمارة منزلة القاطع في الحكم الموضوعي. فليس المفاد والمدلول لدليل الحجية كلا التنزيلين، تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل الإمارة منزلة القاطع لكي يستلزم الجمع بين اللحاظين، بل هناك تنزيل واحد في المدلول المطابقي للدليل لدليل الحجية، وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع. ولكن هذا المدلول المطابقي يتحقق له مدلول التزامي، تتحقق له دلالة التزامية في المورد الذي يكون فيه المؤدى جزء الموضوع والقاطع عن الواقع جزء الموضوع والقطع به جزءا آخر للموضوع بلحاظ الأثر الموضوعي للقاطع، كما في مثل العدالة مثلا، العدالة جزء الموضوع والقطع بها جزءه الآخر لجواز الائتمام مثلا وصحة الجماعة. دليل جعل الإمارة والخبر حجة، الخبر الدال على عدالة زيدين أو البينة الدالة على عدالة زيدين، دليل حجية البينة حينما تنزل مؤدى البينة منزلة الواقع، مدلوله المطابقي هو هذا التنزيل الواحد فقط لكي لا يلزم الجمع بين اللحاظين، لكن تنزيل المؤدى منزلة الواقع له مدلول التزامي، وهو هذا المدلول الالتزامي هو أنه سوف يتحقق واقع تنزيلي لهذا المكلف، حيث تكون العدالة التي أدته الإمارة هذه العدالة تكون ثابتة ثبوتا تعبديا تنزيليا، فيكون لا محالة المكلف قاطعا وعالما بالعدالة التنزيلية لا بالعدالة الواقعية. وحينئذ يقال أن القطع بالعدالة التنزيلية كالقاطع بالعدالة الواقعية، القطع بالعدالة التنزيلية يكون أيضا منزلا منزلة القطع بالعدالة الواقعية. هذا هو المدلول الالتزامي لدليل جعل المؤدى تنزيل المؤدى منزلة الواقع. فلدليل الحجية مدلولان، مدلول مطابقي وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ومدلول التزامي في طول ذلك، وهو أنه سوف يكون القطع بهذا الواقع التنزيلي كالقطع بالواقع الحقيقي، القطع بالعدالة التعبدية كالقطع بالعدالة الواقعية. فحينئذ يتحقق موضوع الأثر الموضوعي، الأثر المرتب على القطع الموضوعي، حيث أنه سوف يكون الواقع موجودا بحكم الإمارة التي كشفت عن الواقع وأحرزت الواقع، والجزء الآخر أيضا موجود، لأنه من المدلول الالتزامي استفدنا أن القطع بالواقع التعبدي والتنزيلي كالقاطع بالواقع الحقيقي. إذن فكلا جزئي موضوع، الأثر الموضوعي يتحقق فيترتب عليه جواز الاهتمام به. غاية الأم هذه الملازمة بأي ملاك؟ لماذا تكون هذه الدلالة الالتزامية؟ ولماذا يكون القطع بالواقع التنزيلي والتعبدي كالقطع بالواقع الحقيقي؟ يقول هذه الدلالة الالتزامية إما ندعي أنها دلالة عرفية، يعني العرف لتسامحه ولمعاملته مع الواقع التعبدي كأنه الواقع الحقيقي، وأن مؤدى الإمارات كأنه ثابت حقيقة وواقعا. بلحاظ هذا التسامح العرف يرى أن القطع بالواقع التعبدي كالقطع بالواقع الحقيقي، وهذه حين هذا ملاك عرفي للدلالة الالتزامية، فتكون هذه الدلالة الالتزامية التي يدعيها في الحاشية صاحب الكفاية قدس سره، سوف تكون هذه الدلالة دلالة التزامية عرفية، لأن ملاكها وملاك اللزوم فيها هو هذا التسامح العرفي وهذا الفهم العرفي، وأن العرف يرى أنه كأنه لا فرق بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع التعبدي، لا فرق بين القطع بالعدالة الحقيقية أو القطع بعدالة الشارع حكم بها وتعبدنا بها. العرف لا يميز بينهما، يرى أن هذا كذا، فتتشكل دلالة التزامية عرفية. إما هكذا، أو أن يقال أن هذه الدلالة دلالة التزامية عقلية لا عرفية، وهذا ما قربه تلميذ صاحب الكفاية المحقق الإصفهاني قدس سره، قال نستفيد هذه الدلالة عقلا حتى لو لم نسلم ثبوتها عرفا، إذ مقتضى تنزيل الخبر أو البينة الدالة على عدالة زيد تنزيل مؤداها، وهو ما أخبر بها من عدالة زيد، منزلة العدالة الواقعية والتعبد بها، مقتضى هذا التنزيل وهذا التعبد هو ثبوت الأمر الثاني المدلول الالتزامي، إذ لو كان هذا التنزيل تنزيلا للمؤدى فقط منزلة الواقع كان لغوا، لأن الأثر موضوعه مركب من جزئين، ثبوت العدالة الواقعية وثبوت القاطع بها أيضا. فدليل التنزيل الحجية إذا نزل المؤدى فقط منزلة الواقع فقط كان لغوا، كان اعتبارا وتنزيلا لاغيا، إذ لا يترتب على التنزيل بلحاظ أحد جزئي الموضوع لا يترتب الأثر، فمن باب دفع اللغوية والذي يسمى عندهم بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغو عن الاعتبار اللغو، نستكشف لا محالة أن الجزء الثاني هنا أيضا موجود، والجزء الثاني الذي يراه العرف مناسبا ما هو؟ هو تنزيل القطع بهذا الواقع التعبدي منزلة القاطع بالواقع الحقيقي. فبهذا الترتيب نستكشف بدلالة الاقتضاء ومن باب دفع اللزوم اللغوية، نستكشف لا محالة أن القطع بالواقع التعبدي والقطع بالعدالة التعبدية والتنزيلية بمنزلة القطع بالعدالة الواقعية. إذن فكلا جزئي الموضوع قد تحقق بالتنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذا بالمدلول المطابق للدليل، القطع بهذا المؤدى والقطع بهذا الواقع التعبدي والتنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي بالدلالة الالتزامية العرفية أو العقلية التي قائمة على أساس دلالة الاقتضاء، وهذا نتيجة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، بمعنى أنه سوف يكون القطع بحجية الإمارة قائما مقام القطع الموضوعي لا نفس الإمارة، فرقه عن قيام الإمارة أنه بناء على مثلا المسلك السابق، المسالك السابقة، نفس الإمارة، نفس الظن المعتبر أو الخبر أو البينة تقوم مقام القطع الموضوعي. أما هنا أصبح القطع الوجداني التكويني بالحجية للإمارة الذي يعبر عنه بالواقع التعبدي، لأن الواقع التعبدي والتنزيلي عبارة أخرى عن حجية الإمارة، عن مفادي دليل الحجية المطابقي كما قلنا. القطع بحجية الإمارة قام مقام القطع الموضوعي باعتبار أنه ملازم معه في كونه كذا من حيث هذا الأثر، إما باللزوم العرفي أو بدلالة الاقتضاء المشار إليها، فتكون نفس النتيجة التي يريدها القائل بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، نفس النتيجة سوف تتحقق بأن يكون القطع بحجية الإمارة، القطع بالواقع التعبدي والتنزيلي قائما مقام القطع الموضوعي المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، ولا نبتلي حينئذ بمحذور الجمع بين اللحاظين، لأن مدلول دليل الحجية ليس إلا تنزيلا واحدا، وهو قد لوحظ فيه الظن والقطع بما هما فانيين وبما هما مرآتين لمتعلقيهما، يعني لوحظ المظنون والمقطوع به بحسب الحقيقة، لوحظ المؤدى والواقع. إذن فليس هناك في مفاد دليل الحجية إلا لحاظ واحد وإلا تنزيل واحد، وأما التنزيل الثاني فهو مدلول ثاني مستفاد بالدلالة الالتزامية لا محالة، ولا بأس بأن يكون المدلول الالتزامي شيئا والمدلول المطابق شيئا آخر، هذا حينئذ ليس فيه محذور، المحذور هو اجتماع اللحاظين في مدلول واحد وفي قضية واحدة وفي لحاظ واحد. ثم بعد أن بين هذا في الرسائل أشكل عليه في الكفاية، عندما كتب الكفاية وتعرض لهذه المسألة ناقشه في تعبير إجمالي وتعبير تفصيلي، قال هذا فيه تكلف بل تعسف على ما هو معروف لمن لاحظ الكفاية، وشرح ذلك، شرح هذا إشكاله على هذا البيان، على هذا التخريج، على وعلى هذا التوجيه لقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، أو نتيجة قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بنفس دليل الحجية. أشكل على ذات الوجه المبين في الحاشية بأنه هذا مستقبل للاستحالة لمشكلة ثبوتية، أبرز مشكلة ثبوتية أخرى، وهذا نهج الآخون في المسلسة غالبا، فهو يريد أن يناقش في هذه المسائل لإبراز وإثارة شبهات ثبوتية دائما، كما أن أصل الشبهة على الشيخ كانت ثبوتية وهو الجمع بين اللحاظين، هنا أيضا في إبطال ما جعله وجها لكلام الشيخ وعلاجا لقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي أيضا أورد بإشكال ثبوتي حاصله لزوم الاستحالة، قال هذا محالهم، لا يمكن أن يقوم القطع بالواقع التنزيلي مقام القطع بالواقع الحقيقي، لأن هذا معنى الطولية بين التنزيلين، تنزيل المؤدى وتنزيل القطع بالمادة، قطع بالواقع التعبدي، وهذان الجزءان اللذان وقع فيهما التنزيلان الطوليان حيث أنهما جزءان بحكم واحد يستحيل أن يكون بينهما طولية، يستحيل أن يكون هناك طولية في تنزيل جزئي موضوع حكم واحد بلحاظ ذلك الأثر وذلك الحكم. ومن هنا أثار في الأصول في هذا الموضع من الأصول بحثا ثبوتيا كليا، أنه هل يمكن أن يكون هناك طولية في تنزيل جزئي موضوع حكم واحد، أو لا يمكن أن يكون هناك طولية في تنزيل جزئي موضوع حكم واحد. هو أبرز الاستحالة ببيان سوف يأتي وفي تفصيل. هذا الكلام من أجل فهمه دقيقا وعلاج تمام أبعاده، كلام الحاشية وكلام الكفاية على الحاشية، من أجل ذلك لابد من تفصيل البحث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في ملاحظة كلام الحاشية مع قطع النظر عن الإشكال الثبوتي الذي أورده عليه في الكفاية، أن كلام الحاشية في نفسه معقول، يعني قابل للقبول، يمكن المساعدة عليه، أن نستفيد من دليل الحجية بالمطابقة تنزيل المؤدى، وبالالتزام باللزوم العرفي أو اللزوم العقلي ودلالة الاقتضاء نستفيد تنزيل القطع بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذه نقطة من البحث. نقطة الثانية في البحث، في البحث عن هذه الشبهة الثانية الثبوتية التي طرحها في الكفاية صاحب الكفاية، وهو إمكان الطولية في التنزيل بلحاظ جزئي موضوع حكم واحد. الطولية في التنزيل، هل يمكن في جزئي موضوع حكم واحد في نفسه يمكن أو لا يمكن، وما هو محذوره، وهل أن ما يذكره صاحب الكفاية ويتصوره من المحذور صحيح أو قابل للدفع والجواب. النقطة الثالثة في إمكان الطولية في التنزيل، في التنزيلين في خصوص بحثنا، يعني في بحث القطع الموضوعي وقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، بهذا تستوعب كل النكات الفنية لهذا البحث. أما النقطة الأولى من البحث وهو التعليق على كلام الحاشية في نفسه مع قطع النظر عن الشبهة الثبوتية التي يثيرها المرزاء، كلام الحاشية غير تام، وذلك أولا هذا الكلام لا يتم فيما إذا كان القطع تمام الموضوع، إذ هناك حينئذ لا يكون للمؤدى أي أثر. إذا كان القطع تمام الموضوع إذن فتنزيل المؤدى في ذلك المورد ليس له حينئذ معنى معقول، ليس له موضوع، إذ المفروض أنه هنا الأثر فقط على نفس القطع، أما المؤدى مؤدى الإمارة والواقع لا أثر له بحسب الفرض، والقطع تمام الموضوع لذلك الأثر الموضوعي والأثر الشرعي. هذا الكلام وهو تشكل وانعقاد الدلالة الالتزامية إنما يعقل في مورد يكون للمؤدى أثر، يعني يكون المؤدى جزء الموضوع ويكون جزءه الآخر نفس القطع، فيقال أن تنزيل المؤدى يستلزم إما من باب دفع اللغوية أو عرفان، كأنه هنا صار واقع تنزيلي وتعبدي، إذن فالقطع بهذا الواقع التنزيلي والتعبدي أيضا ينزل، يستفاد أنه بمنزلة القطع بالواقع الحقيقي، فيترتب كلا جزئي الموضوع يتنقح ويترتب الأثر. أما إذا كانت العدالة زيد ليس لها أي أثر، تمام الأثر موضوعه العلم بعدالة زيد، إذن فبلحاظ المؤدى لا أثر لكي يكون تنزيل، لا أثر آخر، لأن المفروض الكلام في الأثر الموضوعي للآثار، ولا هذا الأثر، لأن هذا الأثر الواقع ليس دخيلا فيه، ولا كجزء الموضوع ليس دخيلا فيه حتى كجزء الموضوع، إذن فبلحاظ فالمؤدى ليس موضوعا لهذا الأثر لكي نحتاج إلى تنزيل الإمارة بلحاظ مؤداه، تنزيل مؤداها منزلة الواقع. فهذا الكلام لو تم فيتم في خصوص موارد القطع الذي يؤخذ جزء الموضوع وجزءه الآخر الواقع، وأما القطع الذي يكون تمام الموضوع بعد لا نستفيد من هذا الدليل، من هذا التخريج الذي يذكره صاحب الكفاية في الحاشية، لا نستفيد قيام الإمارات مقامها، مع أن مدعى الشيخ أوسع من هذا، مدعى الشيخ والقائلين بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي لا يفصلون بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية جزء الموضوع أو تمام الموضوع، اللهم إلا أن يدعى مثلا عدم القول بالفاصل ونحو ذلك، الذي ليس هذه المسألة العقلية أو الأصولية مجال التمسك بتلك الخصوصيات والدلالات. إذن فهذا الدليل، ولهذا صاحب الحاشية على الكفاية المحقق الإصفهاني خصص كلام الحاشية بما إذا كان الواقع جزء الموضوع والقطع جزءه الآخر. هذا أولا. وثانيا هذا الدليل في نفسه غير تام بحسب قواعد باب الدلالات الالتزامية، فإن هذه الدلالة إذا أريد بها في ملاكها أريد اللزوم العرفي، فمن الواضح أن العرف لا يرى ملازمة بين القطع بالحكم الظاهري وبين القطع بالحكم الواقعي في الآثار. العرف أيضا يميز بين باب الحكم الظاهري وباب الحكم الواقعي. صحيح هذا الحكم الظاهري قد يكون لسان دليله لسان الواقع، تنزيل المؤدى منزلة الواقع والتعبد بوجود الواقع التعبدي، التعبد بثبوت الواقع، إلا أن هذا مجرد لسان، وإلا واقعه وروحه كما قلنا حكم ظاهري. والعلم بالحكم الظاهري شيء والعلم بالحكم الواقعي شيء آخر. فإذا أخذ في لسان دليل الحكم الشرعي العلم بالحكم الواقعي، العلم بعدالة زيد والعلم بالموضوع الواقعي، حينئذ يكون ظاهر ذاك الدليل عرفان أيضا فضلا عنه عقلا، أن القطع بذلك الأمر الحقيقي الواقعي مأخوذ في الموضوع. أما القطع بالتعبد الظاهري والحكم الظاهري، العرف أيضا يميز بين هذا القاطع وبين ذاك القاطع، ولا يقول أن هذا عين ذاك، وأنه إذا تعبدنا الشارع بحجية الإمارة وبأن مؤداها مثلا ثابت تعبدا وتنزيلا، إذن سوف يكون القاطع به كالقاطع بالواقع، فالملازمة العرفية غير مقبولة. ولعله من هنا عدل المحقق الأصفهاني لجعل الملازمة عقلية وتمسك بذيل دلالة الاقتضاء. والملازمة العقلية أيضا غير تامة في المقام، فإن الملازمة العقلية القائمة على أساس دلالة الاقتضاء ثبت في محله أن دلالة الاقتضاء عبارة عن دلالة عدم اللغوية. دلالة الاقتضاء ليس شيئا، ليس دلالة لفظية في الواقع، وإنما عبارة أخرى عن أن كلام المولى لا يمكن أن يكون لغوان، وخطاب خطاب المولى لا يمكن أن يكون لغوان. فلو خاطب المولى بخطاب وكان هذا الخطاب وحده وبمفرده لغوا، إلا أن ينضم إليه شيء آخر، حيث أن المولى لا يخاطب خطابا لغوا لا يجعل جعلا لغوا، نستكشف بالملازمة العقلية من باب أن مولانا ليس له لغوية، ومن باب الدفع وصون كلام المولى عن اللغوية نستكشف ذاك اللازم موجود، لكي لا يلزم من هذا الخطاب مجرد لقلقة الاعتبار مثلا أو أي شيء لغو لا أثر له. هذا دلالة. وهذه الدلالة موضوعها إنما هو لزوم اللغوية في خطاب المولى، في مفاد كلام المولى، بحيث يلزم من أصل كلام المولى، في أصل كلام المولى يلزم اللغوية لولا ثبوت ذاك اللازم، بحيث يكون اللازم لازما لأصل مفاد كلام المولى. وأما إذا كانت هذه الملازمة ملازمة لإطلاق كلام المولى في مورده، حينئذ دلالة الاقتضاء لا تتم هناك، لأنه بل بالعكس هناك يكون لغوية إطلاق الخطاب لذلك المورد يكون بنفسه قرينة على عدم الإطلاق، وعلى أن الخطاب لا يشمل ذلك المورد، إذ كل خطاب مقيد مثلا بأن لا يلزم منه لغوون أو لا يلزم منه ممتنعون. إذن فإذا كان لنا دليل في خصوص مسألتنا، في خصوص الإمارة القائمة على عدالة زيد، وتقول مؤدى هذه البينة التي قامت على عدالة زيد منزل منزلة العدالة الواقعية، نستفيد منه حينئذ بدلالة الاقتضاء تنزيل المدلول الالتزامي مثلا، وهو أن القطع بهذا التعبدي والتنزيلي الظاهري منزل منزلة القطع بالحكم الآخر، إذ تنزيل مؤدى الإمارة والبينة منزلة العدالة الواقعية في هذا المورد لغو. لو كان فقط هذا التنزيل لغو لا يترتب عليه، لأن المفروض أنه لا أثر على العدالة إلا هذا الأثر الذي موضوعه مركب من جزئين، العدالة الواقعية والقطع بها، وحيث ثبت التنزيل بلحاظ الجزء الأول نستكشف ثبوت التنزيل بلحاظ الجزء الثاني أيضا لكي لا يلزم اللغوية. وأما إذا كان الدليل غير وارد في هذا المورد، يعني أصل مفاد دليل الحجية ليس لغوا من دون فرض اللازم، بل مفاد دليل الحجية واضح له مصادق وموارد كثيرة بلحاظ الآثار الواقعية التي يترتب عليها، إطلاقه لهذه البينة في هذا المورد إطلاقه لغو، كما هو كذلك فإن الدليل الحجية لم يرد في هذا المورد. دليل الحجية ورد بشكل مطلق وكلي في كل بينة أو إمارة أو خبر ثقتين أو ظهور قام على حكم شرعي، بل قلنا فيما سبق أن موارد القطع الطريقي الصرف هو القدر المتيقن من مفاد أدلة الحجية، وهو الأمر الذي ينظر إليه دليل الحجية بلا إشكال عند أحد. فمدلول المطابق لدليل الحجية ناظر قدره المتيقن، الناظر إليه إنما هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع في الآثار المترتبة على الواقع، يعني التي موضوع تمام موضوعها الواقع ويكون القطع طريقا لها. نعم بإطلاقه يشمل الأثر الواقع الذي مؤدى الإمارة الذي هو جزء الموضوع في الواقع، وهذا الإطلاق إذا كان ثبوته لا يستلزم اللغوية فيثبت هذا الإطلاق، وإذا كان ثبوته لغوا فيرتفع هذا الإطلاق، لا يتحقق هذا الإطلاق، لأن كل خطاب مقيد بأن لا يلزم منه لغوية، عدم اللغوية قيد في الواقع في كل خطاب، من قبيل ما يقال في بحث إطلاق عدم إطلاق الخطابات، يقوله المرزا أيضا والآخرون، عدم إطلاق الخطابات لموارد العجز. الخطاب لماذا لا إطلاق له لموارد العجز؟ يقولون لأن إطلاق الأمر والنهي لمورد في مورد العجز وعدم القدرة لغو، لأن الخطاب يراد به التحريك، والتحريك هناك غير معقول، فالتحريك التكويني غير معقول لعدم القدرة، فالتحريك التشريعي هناك يكون لغوا، وحيث أنه يكون لغوا واللغو لا يصدر من المولى، إذن فالخطاب يكون غير شامل لموارد العجز، يعني عدم اللغوية دائما عدم اللغوية قيد في الخطابات الشرعية. إذن فإذا كان عدم اللغوية إذا كانت اللغوية في مورد من الموارد لغوية لأصل مفاد الخطاب، حيث أن أصل كلام المولى لا يمكن أن يكون لغوة، نستكشف المدلول الالتزامي. وأما إذا كانت اللغوية في إطلاق من إطلاقات الخطاب لمورد، كإطلاق الأوامر والنواهي لموارد العاجز، حيث أن التحريك فيها لغو، التحريك المولوي لغو لا أثر له، لا يترتب عليه تحرك وانبعاث، هناك نقول لا إطلاق في الخطاب، لا أنه بالإطلاق نثبت الإطلاق ونستكشف شيئا مثلا يرتفع به، ترتفع به اللغوية، فإن دلالة الاقتضاء ليست بهذا العرض العريض الذي يتوهمه صاحب الحاشية على الكفاية، وهو أنه كلما كان لازم كلا إطلاق أو عموم أو دلالة من دلالات الخطاب اللغوية لولا ثبوت شيئين نستكشف حينئذ ثبوت ذلك الشيء ليست دلالة الاقتضاء بهذا العرض العريض. ونكتته ما أشرنا إليه من أن الخطابات هي مقيدة بعدم اللغوية، وكون المولى لا يلغو هذا ظهور متصل بالخطاب، وحينئذ لا ينعقد إطلاق في المورد اللاغ، لا أنه ينعقد الإطلاق وفي طول ذلك نثبت المدلول الالتزامي له لكي يخرج عن اللغوية ولا يكون لغوا. نعم خصوص المورد الذي يكون أصل مفاد الخطاب لغوا، كما لو ورد الدليل على التنزيل المؤدى منزلة الواقع في خصوص هذا المورد، في خصوص البينة القائمة والعمارة القائمة على تنزيل على أن زيد عادل، على أن زيدا عادل فيصح الائتمام به مثلا، لو كان الدليل واردا في خصوص هذا المورد وهذا الأثر، حينئذ الدلالة الالتزامية العقلية على أساس دلالة الاقتضاء تتم، باعتبار أنه هنا سوف يلزم من عدم ثبوت اللازم أن يكون كل كلام المولى لغوا، وكل كلام المولى يمكن أن يكون لغوا، يعرف أن المولى له خطاب وغرض معقول وغير لغو، إذن فلا بد أن يكون ذاك المدلول الالتزامي عقلا ثابتا، فتتم الدلالة الالتزامية العقلية. إذن فلا التقريب لا اللزوم العرفي تامون الذي إذا أراده صاحب الكفاية، ولا اللزوم العقلي الذي شرح به كلام أستاذه المحقق الأصفهاني يقول بالسر تام، كلا التقريبين لا يكون تاما بحسب الحقيقة. هذا الإشكال الثاني على ما يقوله في الحاشية. يوجد هناك كلام آخر ليس إشكالا وإنما تعديلا، قد يقال أنه وإن كان خارج عن كلام الأخون بل لعله غير واقع خارجا أيضا، أنه قد يقال أنه لو كانت المسألة بالعكس، لو قام الدليل على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع التعبدي بالواقع الحقيقي، يعني لو كان الدليل قد قام على تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، تنزيل بلحاظ الجزء الثاني، نستطيع أن نثبت بالالتزام بالدلالة الالتزامية العرفية مثلا، نستطيع أن نثبت التنزيل بلحاظ المؤدى وأن هذه الإمارة يكون حجة في سائر الموارد، وذلك بدعوى أنه لو تم التنزيل بلحاظ الإمارة منزلة القاطع في الأثر الموضوعي، من جملة الآثار الموضوعية للقاطع قاعدة البراءة الشرعية والتأمين الشرعي والاستصحاب الأصول العملية الشرعية، فإن الأصول العملية الشرعية كلها أخذ في موضوعها عدم العلم موضوعا لها، فإن عدم العلم للحكم للأصل العملي موضوع بلحاظ نفس الأصل العملي والحكم الظاهري، عدم العلم والشك موضوع فيه ويكون العلم رافعا له، فإذا نزلت الإمارة منزلة العلم في الأثر في الآثار الموضوعية، من جملة لازم هذا الكلام أن كل تلك الآثار والأحكام الظاهرية الشرعية العملية الأصول العملية الشرعية التي رتب على عدم العلم ترتفع في مورد قيام الإمارة، لأن الإمارة جعلت علما في الآثار الموضوعية، فمن جملة الآثار الموضوعية ارتفاع البراءة الشرعية، ارتفاع البراءة الشرعية وإصالة البراءة الشرعية في مورد قيام الإمارة والخبر على الحرمة، عندما قامت الإمارة والخبر على الحرمة حينئذ ترتفع البراءة، لأن الدليل الإمارة تقول الإمارة علم في الآثار الموضوعية وليس شكا، علم يعني ليس شكا، ينفي عنه الشكية ويثبت له أنه نازل منزلة العلم، ومن جملة آثار العلم أنه يرتفع مانع عن البراءة، لأن العلم مأخوذ فيه عدم العلم، البراءة مأخوذ فيها عدم العلم، وقول العلم غاية للبراءة حتى تعلم أنه حرام، فالعلم غاية ترتفع البراءة بحصوله، دليل الإمارة يقول الإمارة علم فترفع البراءة لا محالة، ويتحقق غاية البراءة فترتفع، ارتفاع البراءة يقال أنه عرفا يلازم ارتفاع البراءة عرفا يكون ملازما مع إيجاب الاحتياط، فإنه لا معنى لارتفاع البراءة إذا كان بعد البراءة أيضا البراءة ثابتة، وإلا يكون لغوا رفع البراءة، فنستكشف من ارتفاع البراءة بالقيام الإمارة منزلة قيامها وتنزيلها منزلة العلم الموضوعي في هذا الأثر الموضوعي، نستكشف لا محالة أنه هنا يوجد احتياط، يعني يوجد تنجيز، فيثبت منجزية الخبر أو البينة الدالة على حرمة شيء أو خمرية شيء ما يعني. إذن فنستكشف بهذه الدلالة بالعكس، عكس ما رامه المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، أراد أن يستفيد من تنزيل المؤدى منزلة الواقع تنزيل نفس الإمارة أو نتيجة تنزيل الإمارة وهو القطع بالواقع التعبدي والتنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، نحن نعكس نقول لو كان الدليل يدلنا ابتداء على تنزيل الإمارة منزلة العلم في الأثر الموضوعي يستفاد منه تبعا وعرفا أن مؤداه أيضا منزل منزلة الواقع، يعني يستفاد منجزيته بلحاظ الواقع، تستفاد منجزيته الذي هو معنى قيامه مقام القطع الطريقي الصرف، لأن ارتفاع البراءة عبارة أخرى بحسب الفهم العرفي من ثبوت التنجيز وثبوت الحرمة الواقعية، وإلا كان ارتفاعها لغوا. خب هذا الكلام أقل ما فيه أنه أيضا ككلام صاحب الكفاية يتوقف على تطبيق دلالات الاقتضاء على إطلاق الكلمات على إطلاق الخطابات الشرعية وهو غير تام، دلالة الاقتضاء لا تتم في إطلاق الخطابات الشرعية. جعل الإمارة منزلة العلم في الآثار الموضوعية، أخو توجد آثار موضوعية تامة يكون من قبيل الأحكام الواقعية المترتبة على العلم، ويكون العلم تمام الموضوع فيه، هناك يكون قيام الإمارة مقامه في ترتيب ذاك الأثر إذا كان الدليل يدلنا على ابتداء مدلوله المطابقي تنزيل العلم منزل الإمارة منزلة العلم في الأثر الموضوعي. يوجد قدر متيقن لأصل هذا التنزيل، تنزيل نفس الإمارة منزلة العلم في الأثر الموضوعي إذا كان مفاد الدليل هكذا، له قدر متيقن من قبيل العلم بالعدالة في الصلاة مثلا، إذا قلنا بأن العلم بالعدالة في الصلاة تمام الموضوع لصحة الإتمام، حينئذ إطلاق هذا التنزيل في موارد يكون العلم، لموارد يكون فيها العلم مأخوذا في موضوع حكم ظاهري بالتأمين كإصالة البراءة ونحو ذلك، هذا الإطلاق يكون لغوا لولا المنجزية ولولا قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في ذلك الإلزامي في ذلك المورد. خب هذا صار دلالة التزامية لإطلاق خطاب المولى، لا دلالة التزامية لأصل خطاب المولى، ودلالة الاقتضاء إنما تكون وتفيد إذا كانت دلالة التزامية لأصل خطاب المولى لا لإطلاق خطاب المولى، مضافا إلى أنه هذا لا دليل عليه في مرحلة الإثبات، فإنه لا نملك نحن دليلا على أن الإمارة تقوم من مقام القطع الموضوعي ابتداء. الأمر بالعكس، الموجود من الأدلة كما قلنا الأدلة اللفظية والأدلة العملية قدرها المتيقن ومنظورها الأول الذي لا شك فيه عند أحد هو قيام الإمارة، تنزيل الإمارة بلحاظ الآثار القطع الطريقية الصرف، يعني بلحاظ المؤدى وآثار الواقع، وإنما أريد أن يستفاد زائدا على ذلك منه أن هذا الدليل يدل على قيام الإمارة منزلة القطع الموضوعي أيضا، فليس بأيدينا أدلة ابتداء يكون مفادها مدلولها المطابقي تنزيل الإمارة منزلة العلم في الأثر الموضوعي للعلم، مثل هذا الدليل في مرحلة الإثبات غير موجود بأيدينا كما هو واضح. إذن فهذا التطوير وهذا أو هذا التوجيه أيضا المشابه لكلام الحاشية غير تام. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، ويأتي البحث في النقطة الثانية والثالثة إن شاء الله. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطاهر. كان البحث فيما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على فرائد الأصول من وجه آخر لتخريج وإثبات قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بنفس أدلة الحجية، حيث قال أنه يمكن أن يقال بأن دليل الإمارة مدلولها المطابقي مدلوله المطابقي تنزيل مؤدى الإمارة منزلة الواقع، فهو تنزيل واحد فلا يلزم منه محذور، ولكن بالملازمة يدل هذا الدليل على تنزيل آخر نتيجته قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، وهو تنزيل العلم والقطع الوجداني من المكلف بالواقع التنزيلي وبالحكم الظاهري الذي هو الواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فحينئذ يتركب كلا جزئي الموضوع لدليل الأثر الموضوعي للقطع، ولا يرد حينئذ محذور الجمع بين اللحاظين. ثم أشكل عليه قلنا في الكفاية بأنه هذا غير معقول، وقلنا أن البحث يقع فيه ينبغي إيقاعه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أصل كلام الحاشية في نفسه، هل يكون كلاما تاما إثباتا أو ليس تاما، وقد تقدم بالأمس عدم تماميته. النقطة الثانية من الباحث في ما أثاره في الكفاية صاحب الكفاية قدس سره، حيث أنه قلنا أنه أبرز إشكالا ومحذورا ثبوتيا في المقام، قال بأن هذا النحو من التنزيل يؤدي تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ثم بالملازمة تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. فإخبار الثقة مثلا أو البينة بعدالة زيد مؤداه ينزل منزلة واقع عدالة زيد، وحيث أن عدالة زيد جزء الموضوع الأثر الموضوعي وجزءه الآخر، القطع به بالملازمة يستكشف تنزيل القطع بهذه العدالة التعبدية الظاهرية منزلة القطع بالعدالة الواقعية، فيتركب كلا جزئي الموضوع لأثر القطع بالعدالة، وهو جواز الائتمام مثلا وصحة الجماعة. قال أن هذا التنزيل محال فيه تعسف وذلك باعتبار أن هذا الحكم الذي يراد التنزيل بلحاظه حكم واحد لموضوعه جزآن بحسب الفرق، وحينئذ لا يمكن أن يكون تنزيل جزئين منزلة الجزئين الأصليين للأثار، يكون هذا التنزيل الجزئين منزلة الجزئين الأصليين لموضوع الأثار تنزيلا طوليا أو تنزيلين طوليين، وهنا هذا التنزيل سوف يكون طوليا، والطولية بين التنزيلين يكون محالا. قلنا في هذه النقطة الثانية نبحث أنه هل يمكن أن يكون تنزيل جزئين منزلة جزئي موضوع الحكم الشرعي، هل يمكن أن يكون تنزيلهما بشكل التنزيلين الطوليين أو لا يمكن أن يكون، لأن هذا الذي أثاره إشكالا من قبل صاحب الكفاية مطلب ثبوتي كلي يمكن أن يبحث عنه في نفسه، أنه إذا كان لحكم موضوع مركب من جزئين وأراد الشارع أن ينزل جزئين آخرين منزلة ذينك الجزئين اللذين يركبان موضوع ذلك الأثر الشرعي، هل يمكن أن ينزلهما بتنزيلين طوليين أو لا يمكن أن ينزلهما بتنزيلين طوليين، بل لا بد أن يكون التنزيل تنزيلا واحدا عرضيا لكلا الجزئين التنزيليين منزلة الجزئين الأصليين. صاحب الكفاية ادعى الاستحالة، ادعى أنه يكون محالا، وفي المقام الأمر كذلك، حيث أن القطع بالواقع التنزيلي يكون في طول الواقع التنزيلي. الواقع التنزيلي ماذا يراد به؟ يراد بالواقع التنزيلي مؤدى الإمارة الحكم الظاهري وتنزيله منزلة الواقع، فالقطع بالواقع التنزيلي يكون في طول ثبوت ذلك الواقع التنزيلي، طولية القطع عن متعلقه وتأخر القطع عن متعلقه. فهذا معناه في المقام أن الشارع أولا ينزل المؤدى منزلة العدالة الواقعية، ثم حينئذ يحصل للمكلف قطع بهذه العدالة التعبدية التنزيلية بالواقع التنزيلي، قطعه بالواقع التنزيلي أيضا ينزله منزلة القاطع بالواقع الحقيقي، فيكون كلا الجزئين التنزيليين قد نزل منزلة الجزئين الأصليين لكن بتنزيلين طوليين، لأن أحد التنزيلين مأخوذ في متعلق وفي موضوع التنزيل الثاني بحسب الحقيقة، فيكون هنا طولية بين التنزيلين، فالطولية بين التنزيلين في المقام موجود حيث أن التنزيل للجزء الثاني وهو القطع بالواقع التنزيلي فرع تحقق الواقع التنزيلي، أي لا يتحقق موضوع التنزيل الثاني إلا إذا كان التنزيل الأول للجزء الأول متحققا، فيكون موضوع تنزيل الجزء الثاني في طول تحقق تنزيل الجزء الأول، وهو معنى الطولية بين التنزيلين، فيكون تنزيل الجزء الثاني متأخرا وفي طول تنزيل الجزء الأول. وحينئذ هنا يقول صاحب الكفاية أن مثل هذا التنزيل أساسا محال، هنا محال وفي غير محل البحث أيضا محال. قلنا في النقطة الثانية نبحث إمكان الطولية في نفسه، أن مثل هذه الطوليات هل تكون تشكل محذورا مانعا عن صحة عن إثبات تنزيل جزئين منزلة الجزئين الأصليين أو لا يشكل محذورا. أصل المحذور الذي بيّنه صاحب الكفاية يمكن أن يبين تارة بصياغة الدور أخرى بصياغة أخرى غير الدور، بصياغة القلب مثلا أو بصياغة توقف تقدم الشيء على نفسه الذي هو قد يكون روح الدور. هناك صياغتان لهذا المحذور الذي ذكره صاحب الكفاية. الصيغة الأولى أن يقال بأن الطولية بين التنزيلين دور باعتبار بنكتة أنه إذا كان أحد التنزيلين في طول الآخر، حيث أن الآخر أيضا تنزيل لجزء الموضوع لا لتمام الموضوع، وتنزيل جزء الموضوع يكون لغوا إلا إذا كان الجزء الآخر أيضا منزلا، إذن فتنزيل ذلك الجزء الأول أيضا متوقف على تنزيل الجزء الثاني بنكتة اللغوية، فيلزم الدور لأن أحد التوقفين مفروض، والتوقف الآخر من ناحية اللغوية لأن تنزيل ذلك الأمر الأول من دون التنزيل الثاني الجزء الثاني لغو واللغو محال، إذن فالتنزيل في الجزء الأول أيضا يتوقف على التنزيل في الجزء الثاني، والمفروض أن التنزيل الثاني في طول الأول، فكل منهما سوف يكون في طول الآخر أو كل منهما سوف يكون متوقفا على الآخر، وهذا هو الدور. فيبين ذلك ببيان الدور معتمدا في ذلك على نكتة اللغوية. وحينئذ يمكن بيانه حينئذ بهذه النكتة بيان الدور في المدلولين يعني في التنزيلين، ويمكن تطبيقه على الدلالتين للمدلولين لدليل تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة وبالملازمة، استفادة التنزيل نفس القاطع بالواقع التنزيلي منزلة القاطع بالواقع الحقيقي. وذلك بأن يقال تارة يقال أن نفس المدلولين والتنزيلين فيهما دور من هذا القبيل، وذلك باعتبار أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع هذا التنزيل حيث أن المؤدى والواقع جزء الموضوع للحكم الشرعي ليس له حكم مستقيم، فتنزيله لغو إلا مشروطا بوجود التنزيل للجزء الآخر أيضا، إذن فتنزيل المؤدى منزلة الواقع بنكتة اللغوية يتوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي الذي هو الجزء الثاني التنزيلي منزلة الجزء الثاني الواقعي وهو القطع بالواقع الحقيقي، فتوقف التنزيل للمؤدى منزلة الواقع على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع، والمفروض أن القطع بالواقع التنزيلي متوقف على التنزيل الأول توقف الحكم على موضوعه، لأن تنزيل الجزء الثاني تنزيل ماذا؟ تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، فلا بد من واقع تنزيلي، إذن فالتنزيل الثاني يتوقف على التنزيل الأول والتنزيل بنكتة توقف الحكم على موضوعه، والتنزيل الأول متوقف على التنزيل الثاني بنكتة اللغوية، فلزم الدور بين المدلولين بين نفسي المدلولين والحكمين التنزيليين، وهذا دور أن يكون تنزيلان وحكمان كل منهما يتوقف على الآخر، هذا هو الدور الذي قيل قرأته في بحث الضد، استحالة أن يكون حكمان كل منهما متوقفا على الآخر. هنا صار التنزيلان كل منهما بنكتة يتوقف على الآخر، أحدهما بنكتة اللغوية والآخر بنكتة الموضوعية، لأنه مأخوذ في موضوعه وهو محاله. هذا تطبيق الدور كما طبقه بعض الأعلام بلحاظ المدلول، مدلول التنزيل بلحاظ نفس التنزيلين الحكمين. وقد يقرب الدور في الدلالتين أيضا لا في المدلولين، نقول هذا الدليل الواحد وهو دليل الحجية الذي له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية بحسب الفرق. دلالته المطابقية تنزيل المؤدى منزلة الواقع، دلالته الالتزامية تنزيل القطع بهذا الواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع التعبدي بالواقع الحقيقي. الدلالة المطابقة الدلالة الالتزامية متوقفة على الدلالة المطابقية. في بحث الدلالات هناك يقال أن الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية. هذه الدلالة المطابقية أيضا متوقف على الدلالة الالتزامية، لأن هذه الدلالة المطابقية وحدها تكون لغوا، لا يعقل أن تكون وحدها. ومن هنا استكشفنا دلالة التزامية، واستكشف صاحب الحاشية أراد أن يستكشف دلالة التزامية بحسب الفرق. إذن فهذه الدلالة المطابقية أيضا في المقام تتوقف على ثبوت تلك الدلالة الالتزامية، لأن كل دلالة متوقفة على أن يكون أن لا يكون لغوا، على عدم اللغوية، وإلا الدلالة اللغو تكون غير معقولة. إذن فتكون الدلالة المطابقية في المقام بنكتة اللغوية متوقفة على ثبوت الدلالة الالتزامية، مع أن ثبوت الدلالة الالتزامية متوقف على ثبوت الدلالة المطابقية لطولية الدلالتين الالتزامية والمطابقية. فيلزم أيضا الدور بنكتة اللغوية، نفس النكتة التي أشير إليها. هذا التقريب بكلتا الصياغتين، سواء أجريناه تقريب الدور بنكتة اللغوية في المدلولين يعني في التنزيلين، أو أجرينا الدور بنكتة اللغوية في الدلالتين، هذا التقريب غير تام الجواب عليه نقضا وحلا. أما نقضا أنه هذا إذا تم هذا التقريب فيرد حتى في التنزيلين العرضيين، لو أنه بدليلين مستقلين مطابقيين نزل الجزءان نزل منزلة الجزئين الأصليين. أيضا النكتة اللغوية هناك موجودة، والتوقف من الجانبين سوف يكون تاما وسوف يكون لا محالة، الدور تاما. هناك أيضا يقال أن ثبوت هذا المدلول وهو التنزيل في الجزء الأول لغو وحده، لو لم يثبت الثبوت الثاني التنزيل في الجزء الثاني، لأن الجزء الموضوع من دون تحقق الجزء الآخر لا معنى للتنزيل لغو. إذن فبنكتة اللغوية ثبوت التنزيل الأول يتوقف على ثبوت التنزيل الثاني، وكذلك الدلالة لغوة من دون ثبوت الدلالة الثانية، لأنه الدلالة لغوة كل دلالة مقيدة بأن لا تكون لغوة، فعدم اللغوية قيد فيها في كل دلالة. إذن فكل من المدلولين والدلالتين في الدليلين العرضيين أيضا يتم في هذا البيان، وهو أنه ثبوته بنكتة اللغوية يتوقف على ثبوت الآخر، والآخر أيضا ثبوته كذلك، لأن الآخر أيضا جزء الموضوع، تنزيل في أحد جزء الموضوع في أحد جزئي الموضوعين الموضوع التنزيلي منزلة الجزئي الموضوع الواقعي الحقيقي. إذن فالنكتة اللغوية لو كانت تشكل مشكلتان فهذه المشكلة حتى في التنزيل العرضيين يكون موجودة، وهذا أصلا ينسد باب التنزيل في الأجزاء المركبة مع أنه هذا واضح البطلان، فلا بد من أن يكون هذا هذه السياق باطلة، ولا بد من حل لهذا الدور، وحله هناك وبالتالي ينحل هنا أيضا في مورد النقد الذي به يظهر عدم صحة هذه الصياغة في المقام، أن دلالة اللغوية نكتة اللغوية نكتة اللغوية لا تقتضي توقف
ذلك المدلول أو الدلالة على وجود المدلول أو الدلالة الأخرى بالفعل، بل اللغوية تندفع لثبوت الدلالة الأخرى أو المدلول الآخر ولو في مع المدلول الأول. اللغوية تندفع بأن يثبت يكون التنزيل الآخر والمدلول الآخر ثابتا ولو مع ثبوت المدلول الأول، لا ثابتا مع قطع النظر عن المدلول الأول، بل ثابتا ولو مع المدلول الأول، ولو معا. وإن شئتم قلتم أن ما يتوقف عليه دفع اللغوية ثبوت المدلول الآخر بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية، والقضية الشرطية صادقة حتى لو لم تصدق يصدق طرفاها. ومعنى ثبوت أن نفذ اللغوية لا تقتضي أكثر من ثبوت الآخر بنحو القضية الشرطية، يعني أنه يكون الآخر ثابتا عندما يكون الأول ثابتا، لا أنه يكون الآخر ثابتا على كل تقدير حتى لو لم يكن الأول ثابتا، ويكون الآخر ثابتا لو كان الأول حتى على تقدير وجود الأول ولو على تقدير وجود الأول. هذه القضية الشرطية تصدق، هذه القضية الشرطية صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها، صدق هذه القضية الشرطية في كل من الطرفين لا يتوقف على صدق فعلية كل من المدلولين. وحينئذ لو كان ذاك ثابتا هذا أيضا يكون ثابتا، ليس فيه لغوية، يكون تنزيله تنزيلا معقولا، فيكون كل من المدلولين ثبوته متوقفا على أن لا يكون ثبوته لغوا. ومعنى أن لا يكون ثبوته لغوا أن يكون حين ثبوته هناك أثر يترتب ولو من أجل ثبوت ذاك مع هذا الثبوت لا بقطع النظر عن هذا الثبوت، فلا يتوقف كل من التنزيلين على ثبوت التنزيل الأول في نفسه بقطع النظر عنه، بل يتوقف كل من التنزيلين على ثبوت التنزيل الأول بنحو القضية الشرطية، أنه لو كان ذاك ثابتا هذا يكون ثابتا ولو كان ذاك ثابتا هذا يكون ثابتا. الشرطية متحققة وتحققها لا يتوقف على تحقق فعلية ثبوتها، لكي يقال والوجود الفعلي لهذا التنزيل يتوقف على الوجود الفعلي لذاك التنزيل، والوجود الفعلي لذاك التنزيل يتوقف على الوجود الفعلي لهذا التنزيل، فلا يكون هناك دور بين الوجودين الفعليين للتنزيلين أو للمدلولين أو للدلالتين، وإنما يكون بحسب الحقيقة كل الوجود الفعلي في كل طرف متوقفا على الوجود اللولائي التقديري في الطرف الآخر، والوجود التقديري ملازمة ثابتة هنا سواء تحقق أو لم يتحقق طرفها. إذن فلا يكون توقف بين الوجودين الذي هو الدور، أن هذا متوقف على ذاك وذاك متوقف على هذا، كل منهما وجوده الفعلي متوقف على صدق القضية الشرطية في الطرف الآخر، وصدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق وجوده الفعلي، صدق القضية الفعلية. فلا دور فلا توقف لشيئين على أنفسهما على نفسيهما من الطرفين الذي هو روح الدور. وبهذا يجاب هناك ويجاب هنا وفي كل مورد من هذا القبيل، لأن ونكتته أن النكتة اللغوية لا تقتضي أكثر من هذا المقدار، نكتة اللغوية لا تقتضي وجود الجزء التنزيل في الجزء الآخر بالفعل، وإنما تقتضي أن يكون له وجود لا يلزم منه اللغوية، ووجود لا يلزم منه اللغوية هو الوجود الشرطي. الوجود الشرطي والقضية الشرطية صدقها كافية لارتفاع اللغوية، أنه على تقدير هذا التنزيل ذاك يكون صادقا، هذه الملازمة، هذه الملازمة إذا كانت إذن لا لغوية بعد في فعلية في ثبوت كل من التنزيلين، كما أنه لا دور في ثبوتهما لأن كل منهما لم يتوقف على الوجود الفعلي للآخر بل توقف على الوجود الشرطي الذي يعني توقف على الملازمة والقضية الشرطية التي هي فعلية ولو لم يكن أطرافها فعلية. إذن فهذا البيان أساسا غير تام الذي قد يطفح على كلمات المحققين في هذه المسألة، وإنما التعبير الأدق لبيان محذور صاحب الكفاية الطولية بين التنزيلين هو لحاض جزئي الموضوع الواحد المحذور الأدق هو أن يقال أنه حيث أن هذين الجزئين جزآن لموضوع حكم واحد، فالطولي بينهما يعني أن يكون أحد التنزيلين، يعني التنزيل لأحدهما في طول التنزيل في الآخر، هذا يكون محالا باعتبار أن ذاك التنزيل الأول الذي يكون التنزيل الثاني في طوله تنزيل بلحاظ حكم آخر، المفروض أنه لا يوجد حكم آخر لذلك جزء الموضوع، وإنما الحكم هو هذا الحكم الذي مشترك لمجموع الجزئين، مجموع الجزئين يشكلان الموضوع لهذا الحكم الواحد، فلا يوجد حكم آخر لكي يكون التنزيل الأول بلحاظه، هذا خلف، وإنما يراد أن يكون كلا التنزيلين الطوليين بلحاظ هذا الحكم الواحد، وحينئذ التنزيل الأول يكون تنزيلا بلحاظ نفس هذا الحكم، فلو تقدم على التنزيل الثاني الجزء الثاني الذي يكون تنزيلا بلحاظ نفس ذلك الحكم أيضا، معناه أن يكون التنزيلان في رتبتين بلحاظ حكم واحد، أي معناه أن يكون الحكم المنزل الذي هو حكم واحد يكون ثابتا في رتبتين، في الرتبة المتقدمة وفي الرتبة المتأخرة، يكون هذا الحكم المنزل ثابتا في الرتبة المتقدمة في التنزيل للجزء الأول، وثابتا في الرتبة المتأخرة في التنزيل للجزء الثاني في التنزيل الطولي، بل يستلزم أن يكون هذا الحكم التنزيلي، هذا الحكم الذي يراد بالتنزيل إسراؤه إلى هذين الجزئين التنزيليين متوقفا على نفسه أيضا الذي هو روح الدور، باعتبار أنه في التنزيل الأول في التنزيل الأول أيضا إسراء لنفس هذا الحكم لا لحكم آخر، وفي التنزيل الثاني أيضا إسراء لنفس هذا الحكم لا لحكم آخر، إذن ففي التنزيل الثاني الذي يكون تنزيلا لهذا الحكم ومتوقفا على التنزيل الأول بحسب الحقيقة يكون إسراء هذا الحكم متوقفا على إسرائه في الرتبة السابقة، وهذا هو توقف الشيء على نفسه الذي يكون محالا، فيلزم أن يكون التنزيلان يعني الحكم المنزل والمسرى بالتنزيل متحققا في رتبتين، بل ويكون في الرتبة الثانية متوقفا على نفسه، وهذا هو روح الدور بحسب الحقيقة، والمحذور النكتة استحالة الدور وهو توقف الشيء على نفسه وهو محال، فالموضوع المركب من جزئين إذا أريد تنزيل جزئين آخرين منزلة الجزئين الأصليين للموضوع لا بد أن يكون تنزيلهما تنزيل كل منهما منزلة أحد الجزئين تنزيلا في عرض التنزيل الآخر، أما إذا أريد أن يكون تنزيلا طوليا أي أحدهما في طول الآخر حيث أنه لا يوجد إلا هذا الحكم في كل من التنزيلين لا يراد إلا إسراء هذا الحكم الواحد لا يوجد حكم آخر، فيلزم تقدم هذا الحكم المنزل بالتنزيل تقدمه على نفسه في الرتبة، بل توقفه على نفسه بالتنزيل الثاني حيث يكون إذن إسراؤه بالتنزيل الثاني مأخوذا في موضوعه تحقق التنزيل بلحاظ نفسه أي ثبوت نفسه، فيكون من باب توقف الشيء على نفسه الذي هو حقيقة وجوهر استحالة الدور، فيكون لا التنزيلان العرضيان قلنا أنهما بحسب الحقيقة يرجعان إلى ترتيب ذاك الأثر الواحد إذا صدقت القضية الشرطية في الآخر، وحين يكون هذا الأثر الواحد حينما تكون القضية الشرطية ثابتة بنفس دليلي التنزيلين العرضيين حين يكون هذا الأثر الواحد يترتب في المولد بترتب واحد لا بترتبين، فلا يلزم لا اجتماع المثلين ولا توقف الشيء على نفسه. هذا البيان الفني لكلام صاحب الكفاية من أن طولية التنزيلين لجزئي الموضوع للجزئين منزلة الجزئين الأصليين لموضوع حكم واحد حيث أن هناك حكم واحد لا أكثر من حكم واحد لا يعقل أن يكون
في مقام التنزيل لهذا الحكم الواحد، أي إسراء هذا الحكم الواحد من الجزئين للموضوع الأصليين إلى الجزئين التنزيليين، لا يعقل أن يكون طولية في التنزيل، فحينئذ لا بد أن يكون التنزيل عرضيا. وحيث أنه في محل الكلام، هذا الكلام الذي ذكره في الحاشية فيه طولية بين التنزيلين، لأنه تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، منزلة القطع بالواقع الحقيقي، القطع بالواقع التنزيلي في طول الواقع التنزيلي، وهو موضوع للتنزيل الثاني، يعني للتنزيل في هذا الجزء الثاني للموضوع. حينئذ يكون تنزيل هذا الجزء الثاني في طول التنزيل الأول، يعني تنزيل الجزء الأول، وكلا التنزيلين للجزئين بلحاظ حكم واحد، وهو الحكم الأثر الشرعي الذي أخذ الواقع والقاطع موضوعا فيه، الواقع والقاطع جزآني في الموضوع الأصلي المنزل عليه. الآن يراد تنزيل الجزئين الفرعيين، أي المؤدى والقطع بحجية الخبر، مؤدى الخبر والإمارة والقطع بحجية الإمارة والقطع بالواقع التنزيلي، يراد تنزيلهما منزلة ذينك الجزئين الأصليين. حينئذ حيث أن هذا التنزيل طولي، يعني أحد الجزئين وهو القطع بالواقع التنزيلي، يكون تنزيله في طول تنزيل المؤدى، لأن الواقع التنزيلي موضوع لهذا التنزيل الثاني بحسب الفارق، ومتعلق للقاطع الذي هو موضوع للتنزيل الثاني. إذن فيكون لا محالة هذا التنزيل للجزء الثاني متوقفا على التنزيل في الجزء الأول، والمفروض أن التنزيل في الجزء الأول وهو تنزيل المؤدى مع هذا التنزيل في الجزء الثاني تنزيل واحد، يعني بلحاظ حكم واحد، وهو الأثر المترتب على القطع الموضوعي مع الواقع، وهو صحة الصلاة، صحة الجماعة. إذن فيعني أن إسراء هذا الحكم الواحد متوقف على إسرائه، تنزيله متوقف على تنزيله، ثبوته متوقف على ثبوته، ومتقدم على نفسه، وهذا هو المحال الذي هو روح استحالة الدور. عندما تنزلون الجزء الأول تنزلونه بلحاظ حكمه، يعني تسرون حكمه، وحيث أنه ليس له حكم إلا نفس هذا الحكم الواحد، فإسراؤه يعني إسراء هذا الحكم. إذا لم يكن له حكم يعني بالتنزيل، لا تريدون أن تسرون حكما فلا تنزيل، إذا تريدون أن تسرون حكما فليس إلا هذا الحكم الواحد، فإسراؤه يكون في رتبة سابقة على إسراء، يعني يكون هناك إسراءان لحكم واحد بنحو طولي، وهذا محال، لأن الحكم الواحد له إسراء واحد لا إسراء، وهذا الإسراء إما متقدم أو متأخر، هم يكون ثابت المتقدم وهم يكون ثابت المتأخر لا يعقل. فإذا لا يراد من التنزيل الإسراء لأنه لا حكم للمنزل فلا يعقل التنزيل، وإذا يعقل التنزيل يراد إسراء حكمه فيعقل التنزيل، يلزم أن يكون هذا الحكم مسرا ومنزلا هنا مرتين بنحو طولي، وبنحو في المرة الثانية يتوقف على المرة الأولى، ونفس الطولية محال فضلا عن التوقف، كلاهما يكون في الواقع محالان. فيكون بيان الإشكال هكذا، أنه إما أن لا يراد التنزيل إذن فلا تنزيل، إذا يقال لا حكم للجوز لأنه الجزء بما هو جزء لا حكم له إذن فلا يعقل التنزيل، وإذا كان التنزيل لحكم الجزء لا بما هو جزء ذات الجزء وهو ذاك الحكم الذي موضوعه مجموع الجزئين، إذن فيراد تنزيل ذلك الحكم، فيلزم حينئذ تقدم الشيء على نفسه، أو بل توقفه على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه فضلا عن توقفه على نفسه يكون محالا. من هنا تصدى المحقق العراقي تلميذ صاحب الكفاية أن يجيب على هذا الإشكال بتصوير أثر للجزء مستقل عن الحكم الشرعي المرتب على مجموع الجزئين، حاول أن يصور أثرا لخصوص الجزء الذي نزل الجزء الأول منزلته، وهو الواقع، العدالة الواقعية ليس كانت جزء الموضوع للأثر الشرعي وهو صحة الصلاة،
صحة الصلاة والجماعة هذا أثر للكل، للمركب من الجزئين، الموضوع المركب من الجزئين. وهذا التنزيل لو كان بلحاظه يلزم محذور صاحب الكفاية، وهو تقدم الحكم على نفسه بل توقفه على نفسه. لكن يقول المحقق العراقي أن للجزء أيضا حكم يخصه، يكون الجزء تمام الموضوع في هذا الحكم، وهو القضية الشرطية التي تقول، هذه القضية الشرطية أن العدالة موضوع لجواز الائتمام إذا انضم إليه الجزء الآخر. فجواز الائتمام بنحو القضية الفعلية موضوعه مجموع الجزئين، وبنحو القضية التعليقية موضوعه كل من الجزئين. قرأتم في بحث الاستصحاب، استصحاب القضية التعليقية، العنب إذا غلا حرم. هناك ليس يقال أن هناك شيء اسمه القضية الشرطية التعليقية، موضوعه ذات العنب وشرطه تحقق الغليان. هذا الكلام يطبقه هنا، يقول هنا أيضا كل من الجزئين له جواز، يعني موضوع لجواز الائتمام المشروط للمطلق. هناك أيضا الغليان والعنب جزءان في الواقع في موضوع الحكم الشرعي، هنا أيضا جزءان في موضوع الحكم الشرعي. فإذا لاحظنا القضية الفعلية للحكم موضوعه مجموع الجزئين، لكن إذا لاحظنا القضايا التعليقية الشرطية فموضوع القضية الشرطية التعليقية كل من الجزئين. فالجزء بنفسه بما هو جزء موضوع للحكم التعليقي الذي نستصحبه في بحث استصحابه التعليقي المعروف يستصحبه صاحب الكفاية. هنا أيضا هكذا نقول، نقول هذا الجزء الأول وهو العدالة الواقعية، العدالة الواقعية أثرها وحكمها القضية الشرطية التعليقية القائلة، إذا انضم إليها القاطع صح الائتمام، جواز الائتمام المشروط بانضمام الجزء الثاني. يقول أن دليل التنزيل في الجزء الأول ينزل المؤدى منزلة العدالة الواقعية، ينزل مؤدى الإمارة منزلة العدالة الواقعية بالتنزيل الأول لجزء الموضوع بلحاظ هذا الحكم التعليقي، وهذا الحكم التعليقي يكون بحسب الحقيقة موضوعه نفس الجزء، ولا يتوقف، لا يتوقف هذا التنزيل على الجزء الآخر. هذا التنزيل المنزل والمنزل عليه والحكم المنزل بلحاظه كله أركانه تامة هنا بلا حاجة إلى التنزيل الثاني. ويكون حينئذ الجزء الثاني أيضا منزلا منزلة الجزء الثاني الأصلي، الجزء الثاني التنزيلي وهو القطع بالواقع التنزيلي، منزلا منزلة الجزء الثاني الأصلي وهو القطع بالواقع الحقيقي، أيضا بهذا المعنى من التنزيل أنه لو انضم إلى الجزء الآخر لترتب عليه الأثار. ففي كل من التنزيلين يكون الحكم المسرى والمنزل القضية التعليقية، الحكم التعليقي للحكم الفعلي. غاترم عندما يتحقق كل الجزئين الأصليين أو يتحقق كل الجزئين التنزيليين يكون الأثر متحققا، لأنه يتحقق الشرط في كل من القضيتين التعليقيتين فيكون الحكم الفعلي. فيكون حينئذ محذور التنزيل مندفعا، لا دور ولا تقدم الشيء على نفسه ولا توقف الشيء على نفسه، باعتبار أن أحد الحكمين المنزلين بالتنزيل الأول قضية تعليقية غير الحكم المنزل بالتنزيل الثاني، فإنها قضية تعليقية أخرى غير تلك القضية التعليقية. الحكم التعليقي الأول غير الحكم التعليقي الثاني، والتنزيل الأول بلحاظ الحكم التعليقي الأول، والتنزيل الثاني بلحاظ الحكم التعليقي الثاني، فلا شبهة ولا مشكلة من ناحية الوجودية. وعند اجتماعهما حينئذ يتحقق الشرط في كل من القضيتين التعليقيتين فيكون الحكم فعليا، كما هو الحال في الجزئين الأصليين عندما يتحققان يكون الحكم فعليا. هذا البيان، هذا لا باعتبار أن القضية التعليقية وحدها أيضا لا تكفي، لا بد من الانتهاء إلى القضية الفعلية في مقام التنجيز والتعبير. قضية تعليقية بلا تحقق متعلقه لا أثر فيه بلحاظ الوظيفة النهائية للمكلف، لا يخدش بذلك فضلا عن الملازمة العرفية لو ادعيت. هذا البيان غير تام. هذا البيان طبعا ذكره المحقق العراقي في المقام يعني في دفع إشكال صاحب الكفاية في الجزئين التنزيلي، لكنه بيان كلي أيضا كأصل الشبهة، يمكن جعله جوابا في النقطة الثانية التي هي بأيدينا، وهي أنه أساسا التولية في التنزيل بين جزئي موضوع حكم واحد هل يعقل أو لا يعقل. إذا كانت الشبهة كلية هذا الجواب أيضا يصلح أن يكون جوابا كليا في تمام الموارد، حيث يقال أنه دائما يصح التنزيل الطولي، التنزيلين يصح التنزيلان الطوليان لموضوع حكم واحد لجزئي موضوع حكم واحد، ولا يلزم منه محذور، لأنه بحسب الحقيقة التنزيل بلحاظ الأثرين التعليقيين والحكمين التعليقيين لهما، وهذا يندفع المحذور في تمام الموارد. هذا الجواب رغم صورته الفنية غير تام منه.